الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا في تفسير الكشاف للشيخ الزمخشري في شرح هذا التفسير بمعونة الله سبحانه وتعالى. كنا قد وصلنا إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا غير المغضوب عليهم، قلنا إن المفسرين يذكرون أن المغضوب عليهم هم اليهود، غضب الله عليهم ولعنهم، والضالون هم النصارى، قد ضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهم قد ضلوا من قبل، النصارى ضلوا حينما زعموا بألوهية غير الله سبحانه وتعالى. قد زعم بعضهم بألوهية عيسى، وزعم بعضهم بألوهية مريم، واختلفوا خلافا شديدا هل طبيعة المسيح لاهوتية أو ناسوتية، أي هل ينتسب إلى جانب الألوهية أو إلى جانب الإنسان. اختلفوا ووقعوا في خلاف فيما بينهم، وقد كفرهم الحق سبحانه. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة. فإذا كل هذه التصورات ضلال مبين، فهم الضالون. فكأن المؤمن يستعيذ بالله أن يكون يهوديا أو نصرانيا في كل صلاة من صلواته، وفي كل دعاء من أدعيته. هنا يسأل الشيخ الزمخشري لماذا كرر لا، فقال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلماذا لم يقل غير المغضوب عليهم والضالين من غير أن يكرر لا؟ فقال: هي كررت لأنه إذا كان هناك نفي قد سبق فيكرر هذا النفي. فأن نقول مثلا: ما حضر لا زيد ولا عمرو، ما دام تقدم نفي لا زيد فإذا يؤتى بلا مرة أخرى مع المعطوف، فيقال لا زيد ولا عمرو ما دام أن النفي قد تقدم. وهنا يقول الشيخ الزمخشري إن غير تعني النفي، تعني النفي، يعني لا المغضوب عليهم، لا المغضوب عليهم ولا الضالين، فكأنه كرر من أجل ذلك. وأنت تقول مثلا: أنا زيدا غير ضارب، أي يعني أنا زيدا لا ضارب، فهي تنفي، فغير للنفي، وطالما أنها للنفي ف تكرر لا مع المعطوف، فيقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يقال غير المغضوب عليهم والضالين، لا، طالما أن غير تفيد النفي فيكرر النفي مرة أخرى. عندنا قراءة لأبي أيوب تسمى ولا الضالين بالهمز. هو أراد أن يتخلص من التقاء الساكنين، إلى ما نقول ولا الضالين، فعندنا ساكنان الألف واللام الأولى من الحرف المشدد ساكنان، فهذا القارئ اعتمد على أنه يتخلص من التقاء الساكنين فيحول الألف إلى همزة فيقول الضالين، فإذا تخلص من أحد الساكنين وجعله همزة مفتوحة. لكن العلماء يقولون إنه لا بأس بأن يجمع بين ساكنين هنا لأن الألف هذه شفافة فهي ساكن غير حصين. فإذا جاز الجمع بين الساكنين وجاز التقاء الساكنين لأن الساكن الأول حرف لين، وحرف اللين هذا يعني يكون بمثابة الحركة كأنه حركة، فإذا لا بأس، ولذلك جمع بينهما في النطق، وليس هذا النطق ثقيلا وإنما يقتضي منك فقط أن تمده مدا فرعيا، فأن تطيل المد من 4 حركات إلى 6 حركات. والضالين هكذا، لا تقل ولا الضالين، لا هذا غلط، ولا الضالين هكذا. بعد ذلك يذكر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نقول عقب قراءة الفاتحة آمين. فآمين هذه ليست من القرآن، لا، هي كلمة زائدة، اسم فعل بمعنى استجب يا رب استجب. فهكذا إذا قرأ الإمام في الصلاة جهرا وقال ولا الضالين يقول المأمومون آمين. طيب هل يقول الإمام أو لا يقول الإمام؟ خلاف بين الفقهاء. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يقولها الإمام، أو إذا قالها يقولها سرا. إنما الشافعي رحمه الله يرى أن الإمام يقولها ويجهر بها أيضا مع المأمومين. فهي اسم فعل، اسم فعل آمين. عندنا أسماء الأفعال هي كلمات لا تتصرف، يعني لا يأتي منها ماض ولا يأتي مضارع ولا يأتي كذا، إنما هي صيغة تدل على فعل الأمر ولا تتصرف، مثل كلمة صه، فصه اسم فعل بمعنى اسكت. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة صه فقد لغوت، صه أسكت في بعض الروايات، وفي روايات أنصت، أنصت فقد لغوت. فإذا هذه تسمى أسماء الأفعال، ومثلها هلم، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، هلم أقبل، يعني أقبل معناها أقبل. يبقى هذه كلها أسماء أفعال، أسماء أفعال. لماذا؟ لأنها لا تتصرف وجاءت على هذه الصورة، حتى ادعى بعضهم أنها مصادر، أنها مصادر، يعني استجابة، استجب يا ربنا استجابة، استجابة، فجعلوها مصدرا معبرا عن فعله المقدر، عن فعله المقدر، لكنها ليست من القرآن، ليست من القرآن. وقد استشهد الشيخ على هذا بعدة كلمات هي من أسماء الأفعال. رويدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، رويدا، فرويدا معناها أسرع، أسرع. حيهل في اللغة العربية اسم فعل بمعنى أمهل، حيهل. وهلم بمعنى أقبل، أقبل، كلها من أسماء الأفعال هكذا. هذه الكلمة أصلا آمين مأخوذة من مادة أمنة في اللغة العربية، ووردت في بعض أبيات الشعر مثل قول الشاعر ويرحم الله عبدا قال آمينا، أي قال استجب. وقال الشاعر الآخر أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا. وشطر بيت من الشعر تباعد عني فطحل إذ دعوته أمين فزاد الله ما بيننا بعدا. تباعد شخص معين اسمه فطحل عن الشاعر، فهو يريد أن يدعو بالتباعد وليس بالتقارب، لعله كان يسيء إليه أو يفعل شيئا لا يسره. الشاهد هنا أمينة، أمين من مادة أمنة في اللغة العربية. نعم. هنا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لقنني جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب، وقال إنه كالختم في الكتاب، يعني هو نهاية بعد نهاية السورة سورة الفاتحة يقول القارئ آمين آمين. نعم. وهنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن جبريل عليه السلام أمره بذلك ولقنه، لقنه وليس من القرآن، بدليل أنه لم يثبت في المصاحف، لا يذكر في المصحف، يبقى ليس من القرآن. بعض يقول لا يقولها الإمام، لأن الإمام هو الداعي، دا يدعو الناس إلى الدعاء ويدعو معهم، فيدعوهم إلى التأمين، إلى أن يؤمنوا على كلامه. وعن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله مثله، يعني لا يقول الإمام، لا يقرأها الإمام. والمشهور عنه وعن أصحابه أنه يخفيها. إذا قال الإمام، أنت تسمع الأئمة وهم يصلون ويقول آمين بصوت مرتفع، يبقى هذا ليس على مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما هو على مذهب الشافعي. روى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس، صحابيان رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الشافعي يجهر بها، يبقى الشافعي يجهر. فالأئمة الذين يصلون بنا وحينما ينتهون من الفاتحة يجهرون ويقولون آمين، ويقولها مع المأمومين، مع المأمومين، هذا على مذهب الشافعي رحمه الله. لكن الإمام أبا حنيفة يسرها أو لا يقولها الإمام، لا يقولها الإمام. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. يبقى روايتان مرويتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية أنه كان يخفيها، ورواية أنه كان يجهر بها. فالشافعي أخذ برواية الجهر، والإمام أبو حنيفة أخذ برواية الإسرار، الإسرار. نعم. فهذا جائز وهذا جائز، وكلهم من رسول الله ملتمس. نعم. بعد ذلك يتحدث عن فضل السورة، فيقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب ألا أخبرك بسورة لم تنزل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فاتحة الكتاب، إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن هذه سورة الفاتحة سورة عظيمة جدا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما مقضيا، فيقرأ صبي من صبيانهم في الكتاب الحمد لله رب العالمين، فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك العذاب 40 سنة. إذن لها فضائل كثيرة، يعني قد يكون هناك قوم استحقوا العقاب وأراد الله تعالى أن يعاقبهم، فيقرأ طفل من أطفالهم سورة الفاتحة في الكتاب فيرفع الله تعالى عنهم العذاب بفضل سورة الفاتحة، يرفعها عنهم 40 سنة. سبحان الله. إذن سورة عظيمة يجب على الإنسان أن يقرأها في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي غير الصلاة، ليرفع الله تعالى عنا العذاب إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى سورة البقرة، وكما انتقل الشيخ فمبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرها بركة، ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، سواء عند من يرى أنها آية ومن يرى أنها ليست آية. وفي مصاحفنا لا يذكرونها على أنها آية فلا ترقم مع الآيات. بدء سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، فالحديث عن هذه الحروف ألف لام ميم. هذه الحروف ما هي؟ يعني هو يكتبها بالكتابة وينطقها باسمها، فهو يكتب الشرطة الواقفة، الشرطة الواقفة، ونحن ننطقها ألف. فألف اسم لهذا الذي يخط واقفا بهذه الصورة. لام هي ما يكتب هكذا، يعني شرطة طويلة هكذا، فيعبر عنها باسمها لام. لام ثم إن الميم هي عبارة عما يكتب بدائرة ثم بخط مجاور للدائرة، لكنها تنطق ميم تسمى. يبقى إذن حينما كتبت المصحف بهذه الصورة فهي مكتوبة بالحروف، ولكننا حينما ننطقها ننطقها بأسمائها، ننطقها بأسماء، لا نقول ألم، لا نقرأها ألم، وإنما نقرأها بأسمائها ألف لام ميم. فإذا قراءتها ليست بالحروف، مثل كاتب، فكتب تقرأ بالحروف كاتب، لا نقول كاف تاء باء، لا، لما ننطق كاتب. لكن في ألف لام ميم لا تنطق ألم، وإنما تنطق بأسمائها ألف لام ميم، فكأن نطقنا لها إنما هو نطق بالأسماء وليس بالمكتوب. فالمكتوب هذا هو حروف الأبجدية، ولكنها تنطق كما علمنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ألف لام ميم. نعم. طيب، هذه الحروف تركب منها الكلمات، تركب الحروف، هذه الحروف تركب إلى كلمات في اللغة العربية، فعندنا 28 حرفا أو 29 حرفا، على اعتبار الألف حرفا مستقلا والهمزة حرفا مستقلا آخر. فإذا هي تدور بين 28 وبين 29 حرفا. نعم. هنا إذن نحن ننطق بالأسماء لا بالحروف المكتوبة. نعم. هنا بعد ذلك يتحدث الشيخ عن هذه الحروف، وأن ما قلناه هو أسماء ألف لام ميم. طيب، هل هي مبنية أو معربة؟ ألف لام ميم، يقول الشيخ إنها معربة أصلا، معربة، فهي معربة. طب لماذا سكنت؟ سكنت ألف لام ميم، وأيضا فيما ورد من حرف واحد صاد قاف فورد ساكنة. قال هذا على الحكاية، يعني أنا أحكيها كما هي ولا أحركها. يبقى إذن هي هنا في حالة من الحكاية وهي ساكنة، وليس السكون بناء، وإنما هي كأنك واقف عليها، كأنك واقف عليها. ولذلك بعضهم قرأها متحركة، يقول لك قاف صاد حاميم ياسين، فينطقها مفتوحة منصوبة، اقرأ حاميم، وهكذا. طيب، يبقى إذن هي معربة وليست مبنية، وهي أسماء لحروف اللي أسماء لحروف الموجب. طيب، هذه الحروف الموجودة في صدر الصور ما فائدتها؟ ما فائدة ذكر ألف لام ميم؟ ما ذكر ما فائدة ذكر قاف صاد؟ ما ذكر ألف لام را؟ ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف؟ ما فائدتها؟ فالعلماء يقولون ويجتهدون والله أعلم، والله أعلم. فهم يجتهدون يقولون اسم للسورة، يبقى ألف لام ميم اسم لسورة البقرة هكذا، واسم لسورة آل عمران، سورة آل عمران. فإذا يقول اسم للسورة خلاص، اسم للسورة لا بأس. يعني تريد أن تعربها مبتدأ، قال ألف لام ميم مبتدأ، ألف لام ميم، وطبعا محكي، محكي على هذه السورة، والخبر السورة، ذلك الكتاب لا ريب فيه كله، يبقى الخبر. أو تجعلها خبرا لمبتدأ محذوف، هذه ألف لام ميم، يبقى ممكن. فإما أن تقول ألف لام ميم هذه السورة، أو أن تقول هذه السورة ألف لام ميم، يجوز. طيب، يبقى هي أسماء معربة وأسماء للسور، ماشي. يرجع الشيخ يحكي رأيا آخر غير هذا الاسم، الرأي الثاني. أن هذه الآيات هي حروف مقطعة، حروف مقطعة جاءت للتحدي، للتحدي يعني ليتحدى القرآن العرب الذين كانوا أرباب بيان وأرباب فصاحة، فتحداهم بأن قال لهم اذكروا هذه الحروف ألف لام ميم، اذكروا هذه الحروف كاف ها يا عين صاد، أنتم تركبون منها كلامكم، لكنكم لن تستطيعوا أن تركبوا مثل القرآن، ولا مثل سورة من سوره، ولا مثل آية من آياته. هذه حروفكم وأنتم تركبون منها كلامكم في خطبكم، في شعركم، في أحاديثكم، لكن لا تصلون إلى بلاغة القرآن ولا إعجاز القرآن. فالحق سبحانه يتحداهم، يتحداهم بأن يقول هذه الحروف أنتم تركبون منها كلامكم، وأنا الحق سبحانه يقول أنا ركبت القرآن من هذه الحروف، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لن تستطيعوا، مع أن معكم الحروف التي يتركب منها الكلام. فبهذا إذن يكون على مجال التحدي. نعم. يبقى إذن هذا هو، إذن أنا أمام رأيين، أمام رأي أنها اسم للسورة، وأمام رأي أنها حروف مسرودة كما يقول الشيخ الزمخشري. أمامي الوجه الثاني عندي في الصفحة 95، يقول أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعدد كالإيقاظ وقرع العصا لمن تحدي بالقرآن وبغرابة نظمه، فهو للتحدي، للتحدي، لتحدي هؤلاء، وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون به كلامهم، فهو من عين ما ينظمون منه كلامهم، ومع ذلك عجزوا عنه، ليؤديهم النظر إلى أن يستيقنوا إن لم تتساقط مقدرتهم دونه، ولم تظهر معجزتهم عن أن يأتوا بمثله بعد المراجعات المتطاولة. فليراجعوا أنفسهم وليحاولوا أن يأتوا، لن يستطيعوا أن يأتوا ولو كانت مراجعاتهم كثيرة، ولو جلسوا ليحككوا وليدققوا فيما يذكرون. نعم. وهم أمراء الكلام وزعماء الحوار. هم أمراء الكلام، العرب أمراء الكلام وأصحاب الفصاحة، ولغة العرب يعني أفصح اللغات جميعا، تجدها فصيحة لأن حروفها سهلة ولأن تركيباتها ليست معقدة مثل اللغات الأخرى، مثل اللغات الأخرى، فهي سيدة لغات العالم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة في الجنة عربي. هكذا يبقى هم الحراس على التساجل في اقتضاب الخطب، والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز. فإذن هم أصحاب البيان ويستطيعون أن يساجلوا، يعني أن يحاوروا وأن يساجلوا، كما كنت تراهم في أسواق الأدب كسوق عكاظ وسوق ذي المجنة وسوق المربد، كانوا يتساجلون، يعني هذا يقول قصيدة وهذا يرد عليه، هذا يلقي خطبة وهذا يلقي خطبة معارضة، وهكذا المعارضات. لكن لا يستطيعون أن يساجلوا القرآن ولا أن يعارضوا القرآن، لن يستطيعوا. ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل سابق. ده بلاغة القرآن، بلاغة القرآن بزت بلاغة كل ناطق لا يصل إليها. ولم يتجاوز الحد الخارج من قوى الفصحاء، ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء إلا لأنه ليس بكلام البشر. يعني لماذا عجزوا عن تقليد القرآن أو محاكاة القرآن؟ لأنه ليس من كلام البشر، وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الوليد بن المغيرة حينما أرسلوه سفيرا إلى رسول الله، أرسلته قريش سفيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفاوض معه، فسمع القرآن فكاد يسلم، إلا أن الشيطان لعب بعقله بعد ذلك. حينما قال لهم: أنا سمعت كلاما، والله إني قد سمعت محمد كلاما لا هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، أنتم تقولون إنه سحر وليس بسحر، وأنتم تقولون إنه شعر وليس بشعر، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى. فطبعا مدحه وهو على الكفر، فكاد يسلم لولا أن أبا جهل لعنه الله تدخل إليه وقال له: كيف تترك دين آبائك وكيف تترك عبادة ما عبده آباؤك وأجدادك، وعزم أن لا يأكل وأن لا يشرب إلا إذا رجع الوليد عن رأيه. فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. إذن ضل. فهم أصحاب البيان وعجزوا عن محاكاة القرآن لأنه ليس بكلام البشر، ولكنه من كلام الخالق القوي، أنه كلام خالق القوى والقدر. وهذا القول من القوة والجلالة بالقبول بمنزل، يعني هذا القول قوي، يعني القول بأن الحروف ألف لام ميم، وسواء كانت من حرف واحد، من حرفين، من ثلاثة أحرف، من خمسة أحرف إلى آخره، أنها ذكرت لتحدي العرب الفصحاء، هذا قول قوي، قول قوي، هكذا يقول الشيخ. نعم. طيب، يبقى ننصره على الرأي الأول الذي يقول إنها أسماء للصور. يبقى أنا عندي رأيان: أنها أسماء للصور، وأنها للتحدي. فهو يقول: لا، الرأي الثاني أقوى، رأي الثاني أقوى في رأي الشيخ. نعم، لأن القرآن إنما نزل بلسان العرب مصبوبا في أساليبهم واستعمالاتهم، والعرب لم تتجاوز ما سموا به مجموعة اسمين. إذن هذه هي أسماء السور. نعم، وهذا يدل على إعجاز القرآن الكريم.
الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي
اتوضى
كده من الها،
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها.
الله
الله
على الأزهر،
الله الله
الله أكبر،
أم الدنيا
كمن وأكتر،
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.